فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار. فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار شرفا. يا
ما أجملك صبيا وشابا وكبيرا، ما أجملك عندما رميت بجسمك في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجملك وأنت شاب تطرق الباب على النبي لتنكح ابنته، وما أجملك وأنت رجل تدير دولة وتقف تحمل السيف على الخوارج والأعداء. إنها قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين. إذا أردتم معرفة حياته وسيرته لا تذهبوا عني بعيدا، انتظروني بعد هذا الفاصل.
هو علي بن أبي طالب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب، ويقال له شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتقي معه في جده الأول عبد المطلب بن هاشم شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم.
علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الصبيان وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسألوني عن مقدار الحب الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه علي. كان أول من فدى النبي صلى الله عليه وسلم بروحه فبات في فراشه، وزوجه النبي بابنته فاطمة وأنجب منها الحسن والحسين، وكان يكنى بأبي الحسن، وكانت له كنية أخرى يكنى بأبي تراب. كان يحب هذه الكنية لأن من كناه بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قصة جميلة بديعة، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على ابنته فاطمة فسأل أين علي؟ قالت حصل بيني وبينه ما يحصل بين الرجل من زوجته من خلاف أو شجار فتركني ومضى، يعني لم يقل عندي، لم ينم هذا اليوم عندي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يبحث عنه، فأخبر أن عليا مضطجعا ونائما في المسجد. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فإذا علي نائم، وإذا قد انحسر شيء من ردائه فوصل التراب إلى كتفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على كتفه يزيل التراب، يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فأحب علي رضي الله عنه أرضى هذه الكنية. أحيانا قد تستطيع أن لا تمسك دموعك وأنت تتأمل حنان النبي وحسن معاملة النبي وجمال أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا علي الذي لا يعرفه كثير من الناس، صاحب الشجاعة والقوة والفروسية، الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي ابن عم النبي أبي طالب، وكان أبو طالب يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب. كان يحبه وكان يرعاه ويهتم بشؤونه ويحوطه ويدافع عنه، وكانت له حظوة كبيرة، كان للنبي حظوة كبيرة عند عمه أبي طالب، فكان كثيرا ما يجاور عليا، وربما نظر إليه وتناظر سويا أو تكلم سويا أو سهر ساعات طويلة من الليل لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب. إذن ربي علي بجوار النبي، وربي النبي في بيت علي، ونشأ بينهما من الود والحب ما لم يكن بين كثير من الرجال، رضي الله عن علي بن أبي طالب.
كان أبو طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان متعهد السقاية في قريش، أي متعهد سقاية الحاج في قريش، وكان يقوم بهذا العمل شرفا وسؤددا، وكان عملا متوارثا في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم عمومة. إلا أن السقاية أيها الإخوة لم تكن شرفا وحسب، وإنما كانت كلفة أيضا، لأن تعهد الماء وحراسة الماء والقيام عليه كان يحتاج نفقة كبيرة لم يستطعها أبو طالب. كان أبو طالب أقل ثراء من العباس، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليا من أبيه ليتعهده أيضا من باب أن يكف من مصاريف هذه النفقة الباهظة على أبي طالب، وكذلك فعل العباس حين أخذ جعفر. كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم وهدف العباس تخفيف أعباء تكاليف الحياة على أبي طالب، وكانت الأقدار بذلك تعد عليا للموقف الجللي وللمكانة العالية. فلما تعهده النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوبا وكان لزاما وكان معقولا أن يكون أول من يدعى إلى الإسلام من شباب المسلمين. في البداية طلب علي أن يستأمر أباه، أي أن يعود إلى أبيه أبي طالب ليستشيره في شأن إيمانه بهذا الدين الجديد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن تؤمن وإما أن تكتم. كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ألا يشاع هذا الحديث، فخير عليا بين أن يسلم وبين أن يكتم. وبعد قليل من هذا الكتمان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم انفتحت أنوار الإسلام وبشائره في قلب علي بن أبي طالب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يحقق الشهادتين ويعلنهما ويدخل أول شاب أو أول صبي في الإسلام، بل كان شأن علي في الإسلام كان شأنا عظيما وشأوا خطيرا تعرفونه وتعرفون غيره مما تقرؤون وتعلمون من سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وتجتمع قريش في دار الندوة وتقرر اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله تبارك وتعالى نبيه بشأن هذه المؤامرة ويأمره بالهجرة، فيكلف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الثقة عنده. فمن يكون صاحب هذه المهمة الخاصة؟ إنه علي رضي الله عنه. يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت مكانه. تخيلوا علي رضي الله عنه وهو الآن مسجى مغطى بلحاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أنه قد يناله الأذى، قد تزهق روحه الآن، لكن هذه الشعارات ليست مجرد كلمات، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفدي نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد محله الأمانات. ديننا دين أمانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر لم يقل ساعتها دل أخذوا أموالنا وصنعوا وصنعوا فهذه الأمانات نأخذها نحن، بل كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا الرجل الثقة عنده المؤتمن بأن يرد الأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اجتمع المشركون على رسول الله واتفقت كلمتهم وهم المتفرقون على آلهة شتى، اتفقت هذه الكلمة على أمر واحد هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدبير السماء يسبق دائما، فأمر النبي بالهجرة، فأعمى الله أبصارهم وشاصت الأبصار، ينظر من ثقب الباب فيروا نائما فخرج فظنه النبي، فإذا به أبا الحسن علي بن أبي طالب. من ينام مكان النبي إلا الشجاع، هذا الأسد الجسور، مضحيا بنفسه فلربما ظنوه رسول الله فعلوه بأربعين سيفا غمسوها في السم. أين صاحبك؟ أين ابن عمك؟ فقال: لا علم لي، وعنده ثقة، فلو أن رجلا غيره وضغط عليه من قومه لفشى سر رسول الله، لكنه المؤمن. فأخذوه إلى المسجد الحرام فحبسوه فيه ساعة، فلما رأوا رباطة جأشه تركوه، فهرع إلى بيوت مكة في شدة قيظ الحر يطرق على أبوابهم، من له أمانة عند رسول الله ردها إليه، ومن ترك عند النبي مالا أعاده إليه، وهو خير من يوفي بالأمانات، وهو خير من يؤدي عن رسول الله ما كلف به من النبي. أبا الحسن رضي الله عنك حبيبنا محمد صلى الله عليه.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان جميل المنظر، حسن الهيئة، وكان ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، وإن كان يميل إلى القصر شيئا يسيرا، لكنه كان أقنى الجبهة والأنف، جميل المنظر، فيه شبه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي كان من أحرص الناس على رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان له فضيلة عن بقية الصحابة أنه ربما جعل يعدد الكثير من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه اشتكى يوما فجاء إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده أو يزوره، وكان في عين علي الرمد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ريقه على عين علي التي فيها الرمد. قال علي: والله يا رسول الله إني لأبصر بها أفضل من العين الصحيحة. أصبح يبصر بها أفضل من العين الصحيحة، وكان في هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي عليه مرة يعوده وهو مريض، فجعل علي يقول: اللهم إن كان هذا أجلي فتقبلني، وإن لم يكن هذا أجلي فاشفني أو أرحني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفه، اللهم عافه. ثم قال: قم يا علي. فوثب علي من مكانه، وكان هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. روى علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا نصر النبي بالرعب مسيرة شهر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتعب منه الناس مسيرة شهر كامل، القبائل والجماعات والجيوش يرتعبون من النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينهم مسيرة شهر، يرتعبون من النبي ويخافون قبل قدوم النبي عليهم بمسيرة شهر، وكان هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من المكانة وله من النبوة ما لغيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه الجبال وتكلمه السهول، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الجبال وتكلم معه الحصى وسبح بين يديه، وأمثال هذا من النصوص كثير، وذلك لحرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إيصال ما كان يراه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين جميعا. اللهم ارض عن علي بن أبي طالب.
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت نفسه تحدثه بخطبة الزهراء السيدة فاطمة، كان هذا الحديث في نفسه يجول في خاطره، يصنعه الله سبحانه وتعالى بقدره الغلاب، كان يستشعر هذا العرس، وإنما منعه من إظهار رغبته ضيق ذات يده، إلا أنه سمع أن السيدة فاطمة خطبت لغيره، وكان هذا دافعا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس بين يدي ابن عمه المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يتكلم، أسكته الخجل، لكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يدور في خاطر علي بن أبي طالب، قال: لعلك جئت تخطب فاطمة. قال: هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الفقر يمنعني. فأمهره الله من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم قطيفة كانت أهديت إليه، جعلها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم مهرا. ومن يمن المرأة تيسير نكاحها، كما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في ليلة الزفاف أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ألا يصنع شيئا من أمور الزوجين ليلة العرس حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. لشيء في نفسه جاء صلى الله عليه وسلم إلى العروسين وتوضأ وصلى وصليا خلفه، ثم عرج عليهما يمسك برأس كل واحد منهما ويدعو الله رب العالمين أن يبارك في نسليهما. وبالفعل جاء الحسن والحسين ومن بعدهما زهرات بارقات بالضياء والفضل ببركة دعاء جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاز علي بالزهراء ولم يتزوج عليها طيلة حياتها، فاز فوزا عظيما، فاز بشرف الانتساب إلى النبي ومصاهرته صلى الله عليه وسلم، كما فاز بصباه يتعهده رسول الله خير خلق الله. فاز علي وحق له أن يفوز رضي الله تعالى عنه.
كان علي رضي الله عنه لم يعطى الكثير من المال، وبالتالي عاش هو وفاطمة رضي الله عنهما في شدة من العيش، لكن علي وفاطمة اللذان تربيا في بيت النبوة تربيا على معاني الزهد، الزهد الحقيقي، فما كانت الدنيا في قلوبهما لكن الحياة فيها شيء من المعاناة. فتذهب فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعلمها علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه من الموالي، فتسأل فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم الخادم بأن يأتي لها بغلام أو فتاة جارية تساعدها في أمر شؤون المنزل. فتذهب فتسأل النبي ذلك، فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بعد أن يعرف هذا الشأن. فيذهب فيجد علي رضي الله عنه وفاطمة في فراشهما، فيقول صلى الله عليه وسلم: إليكما، خليكوا زي ما أنتم، ويجلس على فراشهما ويقول: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فإنهما خيرا لكما من خادم. الإمام ابن القيم في الوابل الصيب استنبط من هذا الحديث أن الذكر فيه إعانة وقوة للبدن، فيه إعانة وقوة للبدن، فلذلك علينا بخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بكثرة الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب الناس من الفقر، فماذا يفعل أبا الحسن علي بن أبي طالب؟ ما كان منه رضي الله عنه إلا أن تواضع في سمو المؤمن وفي رفعة الجبل الشامخ، فذهب إلى رجل من اليهود فاستسقى الماء في حديقة الرجل، كل دلو بتمرة، فأتى بحفنة من التمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى النبي عليه خيرا، ولم لا؟ وهو القائل كما قال الحافظ ابن كثير: لنقل الصخر من قلل الجبال. هذا كلام علي في أبياته، وله دواوين من الشعر: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في كسب عار، فقلت العار في ذل السؤال. وهو الأسد الجسور الذي وقف مع النبي مسندا بقلبه ظهر رسول الله، ففي غزوة بدر أراد المشركون أن يستطيلوا على النبي وصحابته، وأخرجوا إليه خيرة فرسانهم، فأخرج النبي إليهم خيرة أبناء عمومته: أتدرون من على رأسهم؟ إنه علي المغوار، الأسد الجسور، صاحب خيبر رضي الله عنه. وفي غزوة أحد لما كشف المسلمون وأحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر علي يمنة ويسرة فإذا بالنبي قد أحيط به، فكسر غمد سيفه وسلطه على أعداء الله، وأخذ يضرب فيهم حتى دخل في حلقة أحيطت برسول الله، فكان ممن جلاهم عن النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما أصدق الحب في قلوبنا لك يا أبا الحسن.
علي ابن أبي طالب، من يحمل الراية؟